الله أكبر الله أكبر نور
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عليه ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخله في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء وأخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم اجمعين اللهم اني اسالك خير ما سالك منك عبادك الصالحين واعوذ بك فيه من استعان عبادك المخلصين
على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
الثاني على حب محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد الثالث
ترجعون
اللهم صل على محمد
وآل
محمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا والصلاة والسلام على أشرف خلق الله تبارك وتعالى وأحبهم إليه وأكرمهم عليه أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
قال الله تبارك وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب وقد كان شهر رمضان محطة مباركة للتزود بالتقوى بل إن سر تشريع الصوم هو لتحصيل ملكة التقوى قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لكن طبعا علينا أن هذا الزاد لا يكون كميته ومقداره على مقدار الشهر وإنما نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون زادا يكفينا في مستقبل أيامنا جميعا وردت أحاديث كثيرة في فضل انتظار الفرج منها ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال أفضل العبادة انتظار الفرج وعن أمير المؤمنين عليه السلام انتظروا الفرج ولا تيأسوا من روح الله فإن أحب الأعمال إلى الله عز وجل انتظار الفرج ما دام عليه العبد المؤمن والمنتظر لأمرنا كالمتشحط بدمه في سبيل الله فهم الكثيرون من معنى الانتظار معنى سلبيا، أي العزلة والانكماش وترك العمل الاجتماعي، حتى أدى إلى تعطيل فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ربما هم يتذرعون ببعض المفاهيم كالتقية مثلا، أو بعض الأحاديث التي وردت على أن كل راية تخرج قبل المهدي عجل الله تعالى فرجه فهي راية ضلالة، وبذلك عطلوا العمل المبارك للإصلاح الاجتماعي، مع أن مدرسة أهل البيت سلام الله عليه من الواضح أنها تتميز بالحركية وبالنطق بالحق، ودفعوا أرواحهم في سبيل ذلك، حتى قال عليه السلام: ما منا إلا مقتول أو مسموم. لماذا ما منا إلا مقتول أو مسموم؟ لأننا لا نسكت عن الظلم ولا نتوانى عن قول الحق. فإذا طبيعة مدرسة أهل البيت هي الحركية والعمل الاجتماعي والاندفاع للإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المدرسة الأخرى هي التي تتسم بالخنوع والاستسلام. إلا يمكن فترة قريبة أقل من قرنين من الزمان هم يسمونها الصحوة الإسلامية، يعني الصحوة الإسلامية يعني كانوا في حالة إخفاء، في حالة خمول. هذا اعتراف منهم. مدرسة أهل البيت هي التي تتميز بالحركية والنضج. فالانتظار إذن ليس معناه هذا المعنى السلبي، ولو كان معنى الانتظار هذا المعنى السلبي لما حظي بهذه الأحاديث الشريفة بهذه المنزلة: المنتظر لأمرنا كالمتشحط بدمه في سبيل الله. هل هذه المنزلة لمن يجلس في بيته ويقنع ويستسلم ويقصر في إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى؟ لا بالتأكيد. فالانتظار إذن لابد أن يكون معناه معنى إيجابيا، وهو الاستعداد. إذا اختصرنا معنى الكلمة فننطيها معنى الاستعداد، كما الآن أمثلة من واقعنا المعاصر حينما نقول أننا ننتظر الامتحانات العامة. ماذا يعني هذا؟ يعني أن الطالب يكون في ذروة استعداده للامتحان، والمدارس في ذروة استعدادها لتهيئة قاعات، والأساتذة في استعداد لوضع الأسئلة والمراقبة الامتحانات، والآباء في استعداد لتوفير الظروف المناسبة لأولادهم حتى يحققوا أفضل النتائج. أليس هذا معنى انتظار الامتحانات؟ أو أي فعالية نقول ننتظر قبل أسابيع انتهت؟ نأخذ مثلا من واقعنا المعاصر، لابد أن نعيش نحن زماننا الذي فيه. كانت دورة الألعاب الأولمبية في بكين، وكانت الصين تنتظر إقامة دورة الألعاب الأولمبية. ماذا كان يعني الانتظار للصين؟ كان يعني صرف مليارات الدولارات لأجل إنشاء الملاعب والمدن الرياضية والفنادق لاستقبال الضيوف، ودول العالم كلها تنتظر وتدرب رياضيها لكي يحققوا النتائج، وشوف العالم كله خلية واحدة. ماذا؟ لأنه ينتظر دورة الألعاب الأولمبية. وما هي دورة الألعاب الأولمبية؟ أوهام، أوهام يسمعها الإنسان يخدع بها نفسه. وكثير من الألعاب الأولمبية نعلم حتى مخالفة للشريعة وفيها محرمات كثيرة، لكن يزينها لهم الشيطان. زين؟ وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم وقال. فهذه الاستعدادات الضخمة والعالم كله كخلية النحل في الاستعداد لها، لأنه ينتظر الدورة الأولمبية. إذن إذا كانت أوهام يصنعها الإنسان لأجل أن يخدع بها نفسه أو يخدع الآخرين، تستحق كل هذا الاستعداد وتستحق كل هذا البذل. إذن كيف يكون انتظار الإمام سلام الله عليه والاستعداد له، وانتظار الإمام والاستعداد له ليس فقط هو استعداد لاستقبال شخص عظيم وزعيم عظيم، وإن كان هذا بحد ذاته أيضا يتطلب استعدادا ضخما. لو كانت دولة تريد أن تستقبل قائدها وزعيمها المنتظر بالتأكيد ستكون في ذروة الاستعداد. ليس هذا فقط انتظار الإمام، وإنما الإمام يمثل مشروعا، مشروعا عالميا إلهيا لإقامة دولة الحق. فإذا لابد أن نفهم من معنى الانتظار لكي نحظى بهذه الكرامات التي رصدت وهذه المواقع والألطاف الإلهية التي تعطى للمنتظرين، إنما تعطى بأجزاء هذا المعنى الإيجابي وهو الانتظار. كيف نفهم الانتظار؟ كل واحد يفهمه من موقعه. افترض أن الحوزة العلمية تفهم الانتظار الذي شرحناه بمعنى الاستعداد، بمعنى أن تبذل كل وسعها في نشر تعاليم الدين وإصلاح المجتمع وهدايته وتبليغ الأحكام والموعظة والنصح على الشباب الرسالي. يفهم هذا الاستعداد أيضا، هذا الدور لا يقتصر بالتأكيد على الحوزة، هذا الدور أيضا الشباب الرسالي أصبحت الآن ممكن أن تتصل مع أي شخص في أنحاء العالم، كما بعض الإخوة أنشأوا مواقع للإنترنت ويتواصلون مع آلاف الزملاء أو الأقران أو الإخوة، وتحصل بينهم علاقة وتحصل بينهم أيضا تبادل أفكار. هذا إذن كل واحد بحسبه. المتصدون للحكم عليهم أن يفهموا الاستعداد بأنه السعي لتطبيق العدالة بأقصى ما يمكن. لا ندعي أننا نستطيع أن نطبق عدالة علي بن أبي طالب، بل بأقصى ما يمكن أن يمثلوا العدالة ويمثلوا المساواة ويمثلوا الحق ويمثلوا النزاهة في تصرفاتهم، فبمقدار ما يكون قريبين إلى هذه الدرجة من الاستعداد المطلوب منهم يكونون قريبا إلى المعنى الانتظار الحقيقي للإمام سلام الله عليه. وإذا لم يكونوا كذلك فلا يزعم أحد أنه يمكن أن يكون من أنصار الإمام أو من جنده. افترض الطلبة في المدارس عليهم أن يجدوا ويجتهدوا حتى يصبحوا كفاءات قادرة على بناء المجتمع وبناء الدولة وبناء المستقبل الزاهر. رجال الأعمال المتمولون يفهموا الاستعداد بالنسبة لهم إنشاء مشاريع إعمار، مشاريع توفر فرص عمل للعاطلين عن العمل، يدعمون ويساعدون في نشر المشاريع الإسلامية والحركة الفكرية. وإلا أن يبقى هذا الفهم الخاطئ للانتظار الذي هو يعني كما ربما يفهمه كثيرون أنه معنى مقارب للعزلة، هذا بالتأكيد ليس صحيح. وكثيرا ما طبعا للملاحظة، كثيرا ما تكون هذه الأفهام، هذا الفهم الخاطئ لبعض المفاهيم يكون غلا يكبل الحركة. الأغلال قد تكون أغلال فكرية، وقد تكون أغلال نفسية، وقد تكون أغلال اجتماعية. وظيفة الأنبياء والرسل إنما بعثوا لكي يحطموا هذه الأغلال التي تعيق حركة الإنسان وانطلاقه إلى التكامل. قال تبارك وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم إلى آخر الآية. فوظيفة الأنبياء تحطيم هذه الأغلال. تصور أنت إذا إنسان كان مكبلا ومقيدا وفي سجن وعليه سجان وتقول له تعال روح اتحرك سوي كذا أو أخذ حريتك، إذا هو مكبل بهذه القيود كيف يستطيع أن ينطلق ويتحرك وينال حريته؟ عليه أن يكسر هذه القيود أولا ويفك هذه القيود. وأنت اللي تطالب بالحركة عين على كسر هذه القيود حتى ينطلق، أما وهو مكبل بالقيود ولا يستطيع أن يتحرك نحو الكمال. هذا الشخص اللي من مشركي قريش لما دنت منه الوفاة قيل له قل كلمتين سهلات لا إله إلا الله محمد رسول الله لا تكلفك كثيرا، قال أحس أنها أثقل من الجبال على صدري. كلمتين أنت تقولها بكل يسر لأن الله ساعدك ولطف بك وكسر عنك هذه الأغلال. هذا مكبل مقيد. هل كلمتين اللي أنت أيسر ما تكون عليك بلطف الله تبارك وتعالى، ذلك يقول أنها أثقل على صدري من الجبال. ليش؟ لأنه مكبل بالموروث الاجتماعي، مكبل بالقيود، فما لم يتحرر من هذه القيود ويكسر هذه الأغلال لا يستطيع أن يتحرر. فبعض الأغلال قد تكون أغلال فكرية مثل هذه المفاهيم فهم الانتظار بمعنى أن يجلس في بيته وينغلق على نفسه ويترك الحركة، فكيف تتوقع منه أن يتحرك إذا هو مقتنع بهذه الفكرة؟ أو أفكر مفهوم السلبي اللي تفهم به التقية أو أي شيء آخر. فهذه إذن تعتبر كالأغلال التي تؤيق حركة الإنسان وتمنع من استجابته لدعوة الله تبارك وتعالى التي يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا هو مكبل ولا يستطيع أن يتحرك كيف سيلبي هذه الدعوة؟ لابد إذن أن يتحرر من هذه القيود. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وما هي هذه الحياة التي يدعون الله إليها تبارك وتعالى؟ وما هي صفتها؟ يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه الحياة التي يدعوك في الآية الأخرى إلها، ويقول استجيبوا لما يحييكم، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن هذه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، الحياة الطيبة التي نتوقعها ونريد أن نصلها وننتظرها لها ركنان: من عمل صالحا وهو مؤمن، لابد من إيمان مبني على العلم والمعرفة، ولابد من عمل صالح مبني على التقوى. عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، متى الفرج؟ فالإمام كأنه شعر بشكل أو بآخر، أو رسالة يريد يوصلها، إن شعر أن هذا الرجل من يسأل عن الفرج، يعني شو المصطلح السياسي اليوم، يعني حتى الحكم يصير بيدنا ويصير لنا حصة من الكعكة كما يقولون اليوم، سلامت الكعكة بيد هؤلاء. الإمام فهم من السؤال هذا المعنى، أن هذا من يسأل عن الفرج رغم جلالة أبي بصير، ربما الرسالة إنه، لكن جواب الإمام يوحي بذلك. كما بعض الأخوة مرة قال السائل: طول الإمام عليه السلام إيش وقت يظهر؟ قلت له: شنو يعني هدفك من الظهور؟ قال: حتى الكهرباء استمر ما ينقطع الدولة الإمام. سو من حقه أن يطمح إلى حياة طيبة سعيدة هانئة، وهذا هدف الإسلام أن يوفر الحياة، لكن خو لا تكون أهدافه متدنية بهذا الشكل. نعم هي خلي تقام دولة الحق والعدل، تلقائيا هذه المشاكل كلها تزول، وهذه النعم كلها يطمح لها الإنسان تتوفر تلقائيا إذا توفرت العدالة بالتأكيد. فمحل شاهد أن أبا بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، متى الفرج؟ قال: يا أبا بصير، وأنت ممن يريد الدنيا؟ لاحظ السؤال: من عرف هذا الأمر فقد فرج عنه لانتظاره. المعرفة. لكن كما ترى الإمام الصادق عليه السلام لما يقول: يا أبا بصير، وأنت ممن يريد الدنيا، فهم بشكل أو بآخر أن بعضهم ينتظر الفرج، وهذا جربنا على كلنا ندعو كنا أن الله تبارك وتعالى يمن علينا بزوال الطاغية، وقد من علينا بزوال الطاغية وبينت الأهداف الحقيقية للناس الذين كانوا يريدون أن يزول الطاغية، بينت كل واحد هدفه. كثيرين ظهر أن هدفهم هو أن ليش صدام كان يتمتع بثروات العراق، نريد أن نحن نتمتع بثروات العراق بدلا عنه، أزيد من هذا الهدف ما رأينا منه. إذن هذا نفس هذا المثال، هذا حتى ينطبق على دولة الإمام عليه السلام أيضا. كثير من هاي تجربة، هاي تجربة وامتحان لتلك. إذن هذا ينتظر الفرج، جواب الإمام: وأنت ممن يريد الدنيا يا أبا بصير، معنى أنه ينتظر الفرج لكي يكون له حصة من هذه الدنيا، أي ما نقيمه هذا الانتظار. لذلك الإمام يقول: من عرف هذا الأمر فقد فرج عنه انتظاره. وكان لنا كلام سابق وقلنا أن الفرج والظهور الحقيقي إنما يبدأ بالإشراق من داخل النفس، ما لم الإنسان يحقق هذا الفرج الحقيقي في داخل نفسه لا يكون شيئا إيجابيا له هذا الفرج. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. يا
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يا
على محمد وآل محمد.
الله
على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
شهد شهر رمضان الذي فارقناه بالأمس ظاهرة بحسب ما نقل لنا تستحق الدراسة والتأمل، وهي ظاهرة سعة الإفطار العلن والتجاهر بالإفطار، ولعل حتى يوجد يعني حالة من التجاهر بممارسة المحرمات، وإن كان الإفطار بحد ذاته بالتأكيد محرم، لكن نقصد المحرمات الأخرى اللي في خارج شهر رمضان، بحيث بحسب وصف يعني البعض أنها حتى أكثر مما كان في أيام الطاغية المقبور صدام. هذه طبعا ظاهرة تستحق أن نتوقف عندها، ونحن طبعا حينما نقول هذا الكلام قلنا نتوقع أن الناس كلهم يكونون ملتزمين بالدين وكلهم متدينين. لا، طبعا حينما ندعو إلى مناقشة هذه الظاهرة لا نتوقع أن يكون كل الناس ملتزمين بالأحكام الشرعية، لا بالتأكيد، هذا لم يتحقق لا على يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أمير المؤمنين، ولا طبعا نقصد فئة من الناس كانت خصوص نساء مثلا أو شيء مرتديات الحجاب تحت ضغط الجماعات المسلحة المتطرفة كما يسمونها، فبالتأكيد لما زالت قبضة هذه الجماعات رجع كل من إلى حالته سابقة. وأيضا أكيد أكو كثيرين يوجد معذورون من الصيام، وهذا أيضا لا كلام لنا معهم، بس بالتأكيد حينما تقارن حالة التدين بشكل عام وتجدها في هذا التراجع، بعض الإخوة كان معنا يعني من المسؤولين يقول زرت أحد المسؤولين من السادة الله يحفظهم المسؤولين الكبار في نصف النهار، يعني وجدت حمايته يتناولون المفطر وكذا، فقلت له ما خفيت عليك، فسيدنا تعلم أن نصف حمايتك ترى مفطرين ويتناول مفطر على شيء ما معقول، هذا نفشل في تحقيق أهدافنا حتى على الناس المقربين منا. فهذا إذن ظاهرة أكيد تستحق أن نتأمل فيها ونحلل أسبابها، وظيفتنا بالتأكيد هاي أن نساهم في نشر الإصلاح والهداية في المجتمع، كما قلنا في الخطبة الأولى كل واحد من موقعه. وحينما نحلل الأسباب يمكن أن نجد طبعا عدة أسباب، أولا بعضهم يفطر ردة فعل على العنف الذي مورس ضده من قبل جماعات الدينية المتطرفة، فهذا حينما ضعفت قبضة هذه الجماعات يحاول أن يعبر عن رفضه لتلك الجماعات فيلغي كل الدين، كما نسمع أن الجيش والشرطة في دورياتهم في سياراتهم حينما يتحركون بالشوارع الراديو والمسجل على أعلى صوته ومكبرات الصوت وغناء وكذا وشي، وكأنه يجعلون نشر الظواهر المخالفة للدين وكأن علامة انتصار على الجماعات الدينية، وهذا التفكير بالتأكيد خاطئ، لأن إذا كانت بعض الفئات وبعض الجماعات تسيء إلى الدين وترفع شعار الدين زورا وهي بريئة والإسلام بريء منهم، هذا لا يعني أن نرفضهم برفضنا للدين، الدين كله خير، لكن بعض من يتسمى بالدين يمكن أن يسيء إلى الدين، فهذا بالتأكيد تصرف ليس صحيح، هذا أحد الأسباب. السبب الآخر طبعا الذي يمكن أن يسجل هنا هو فشل الأحزاب الحاكمة وهي أحزاب ترفع لافتات الإسلامية وذات واجهات إسلامية. فأيضا هذا نسمع من كلام الناس يعني حالة استقرائية، إذا أمكن تسميتها يعني استقرأ، لماذا تفطر أنت؟ أنت لماذا مفطر؟ هذا لماذا مفطر؟ نسمع أجوبته. السبب الآخر هو هذا الذي قلناه، وهو فشل الأحزاب الإسلامية الحاكمة وهي ترفع لافتات الإسلام، وطبعا سرى تمرد الناس وإشكال الناس على الأحزاب الإسلامية، سرى إشكال بعضهم على المرجعية التي تعتبر هي التي بشكل أو بآخر يعني دعمت هذه الأحزاب وأوصلتها إلى السلطة. فيشعر بعض الناس بجهلهم طبعا على أن شكل من أشكال الرفض للأحزاب الإسلامية هو أن نتجاهر بترك تعاليم الدين والإعراض عنه، وهذا أيضا وهم باطل. ناس يتسمون بالإسلام، ما ذنب بالإسلام إذا تسمى به بعضهم زورا وبهتانا؟ والإمام الحسين عليه السلام كلمته المعروفة الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنته يحوطونه ما درت معائشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانه. فهذا ليس إذن جواب ورد فعل صحيح على هذا الفشل الذي تميزت به حكومة بعض الجهات التي ترفع الإسلام. نعم، إذا كان عندك رفض لهم، انتخابات مقبلة وموجودة، ولا تنتخبهم إذا كانوا ناس سيئين ولم يؤدوا الواجب الذي عليهم. هذا ورد الفعل الصحيح، وليس أن يتخلى عن الدين بسبب رفضه لهم. هؤلاء الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يشبههم بكلمة يقول كالطاعن نفسه ليقتل ردفة، هو يريد أن يقتل ردفة، فشلون يصل إلى ردفة؟ يطعن نفسه حتى يقتل ردفة اللي معه، وقد لا يصل إلى ردفة وقد لا يقتل ردفة لكنه طعن نفسه. فهؤلاء مع الأسف بهذا التفكير إنما هم يقتلون أنفسهم، لأنهم يخسرون الحياة الباقية من أجل أن يردوا على هؤلاء. فالإمام يشبههم بهذا. البعض أيضا أفطروا حسب ما يقولون أنه لأن خدمات غير متيسرة، نجي للبيت كأريد نرتاح، كهرباء ماكو، ما يريد نغسل نتبرد من الحر ماكو، عاطلين عن العمل، وما عندنا إذن المصرف الذي يوفر لنا فتح حياة مناسبة للصائمين. وهذا أيضا مرجع هذا السبب إلى السبب الذي سبقه. هاي الأسباب إذن عرفنا علاجها، نحن نريد أن نصل إلى السبب الذي يهمنا كحوزة علمية. أرى أني بخدمة بعض الحوزة العلمية وكلكم أيضا من الشباب الرساليين العاملين، نريد أن نصل للسبب الذي نعتقده أيضا أنه سبب جوهري، وهو عدم ارتقاء مستوى التبليغ الديني والإسلامي في المجتمع إلى المستوى الذي يواكب التحديات، سواء على مستوى الخطاب أو على مستوى آليات العمل أو على مستوى القدرات كلها. خطابك لابد أن يكون مواكبا للتحديات المتصاعدة، التحديات المنوعة، التحديات التي تمتلك من قوة التأثير، فلا بد أن تكون خطابنا بمستوى هذا الخطاب، وآليات عملنا بمستوى هذه الآليات، وقدراتنا بمستوى تلك القدرات. فهل واكبنا نحن هذه التحديات بالمقدار الذي نستطيع أن نقاوم هذه التأثيرات؟ في الزمان الحاضر، قبل في الزمان السابق تقريبا، كانت وسائل ما نسميها بصنع الرأي العام، بصنع الثقافة بأيدينا. ما هي؟ أين تصنع الثقافة؟ تصنع في المسجد، وتصنع بالكتاب، وتصنع بالمنبر، وتصنع بالخطابة. هذه منافذ صناعة الرأي العام وصناعة الثقافة، وهي كلها كانت بأيدي الحوزة العلمية وبأيدي المرجعية، فلذلك كان مسيطر عليه. الآن صارت منافذ أخرى تصنع الرأي العام وتثقف الرأي العام، الفضائيات، مواقع وسائل الاتصالات الحديثة، مواقع الانترنت، بحيث أصبح تحدي كبير. لم نعد نحن الحوزة العلمية اللاعبين الأساسيين في صناعة الرأي العام. فبالتعلمون فتاوى كثيرة كانت ما تحتاج إلى أكثر من نصف سطر لكي يصنع رأيا عاما موحدا، مثل فتوى تحريم التبغ للسيد الشيرازي، نصف سطر كافية لأن يصنع موقف موحد لكل شيعة في العراق وفي إيران وفي غيرها. طاعتي أو ثورة العشرين أيضا كان، أو الوجوب الانتخابات في الانتخابات التي حصلت في 2005. زين، أما اليوم تنوعت مصادر الثقافة، تنوعت مصادر التأثير، أصبح تحدي لابد أن تكون آلياتك وخطابك بمستوى تستطيع أن تنافس هذه المصادر الأخرى لصناعة الرأي ولصناعة الثقافة. لذلك أذكر مثالين للتنويع بالآليات، أذكرهما من باب أيضا فتح الأفق للتفكير وبنفس الوقت أيضا للإشادة بهما. المثال الأول هو المسرح الجوال، شجعنا بعض الأخوة على ذلك، أن نحن ربما نقول كلاما على المنابر وربما نروي أحاديث، بس حينما يصور ويجسد هذا الكلام بتمثيلية أو مسرحية يكون وقع وتأثير بالنفس أكبر. فتستطيع إذن أن تقيم مسرحا جوالا تنصبه اليوم هنا وغدا هناك وغدا هناك، وتعرض من خلاله طبعا الشيء الرئيسي سيرة أهل البيت سلام الله، وهذا موجود تشابيه نسميه وتمثيل وقع أهل البيت. وبالتأكيد حينما الإنسان يعني يطلع على الحالة من خلال تجسيدها في مسرحية وفي تشابيه كما نسميها، بالتأكيد وقع بالنفس أكثر مما لو كان مجرد كلام نقوله، أو يمكن قرص بعض نال فد درجة كبيرة من المقبولية والتداول عنوان ربي ارجعوني، قرص لاقى نجاح. وهذا الشيء اللي صوره قرص ربي ارجعوني نتحدث به عن المنابر كثيرا وكل الخطباء يتحدثون، لكن لما صور بهذا المشهد التمثيلي المؤثر لقى استجابة كثيرة وغير كثير من النفوس. فلو استطعنا إذن كثير من السير العطرة، كثير من الفضائل الأخلاق أو في الظواهر الاجتماعية نريد أن نعالجها، مثلا نريد أن نعالج قضية مثلا تناول المخدرات، مثلا أستطيع أن أكتب فد مادة مسرحية أو تمثيلية تؤثر في المقابل ثم تصور هذه، هاي بالتأكيد تؤثر أكثر. فهذا فد نموذج لتنويع الآليات حتى نواكب التحديات الجديدة. المشروع الآخر أيضا أحد الإخوة مثلا من الفضلاء في مدينة العمارة طرح مشروع في شهر رمضان أن ينظم درسا فقهيا لرؤساء العشائر حتى يعلمهم ما يتعلق بعملهم من المسائل الابتلائية، الفصولات والنهوة والدوسة والمشاكل والابتلاءات التي تحصل في رؤساء العشائر، فينظم درسا فقهيا لرؤساء العشائر حتى يقننوا عملهم وفق الشريعة. وشجعت على ذلك بالتأكيد، ورجحت إلى أيضا أن يكون الدرس في بيوت رؤساء العشائر وفي مضايفهم، يعني مو هم يقصدونك، هذا فيه حفظ عزة لهم وكرامة لهم واحترام. وعرض الفكرة فاتح عدد من رؤساء العشائر وكثير منهم استجابوا، وصار الدرس في شهر رمضان والتحق به أيضا غيرهم بحيث طالبوا بالاستمرار بهذا الدرس. النتيجة خلق وعيا بأسلوب جديد، وكسب هؤلاء رؤساء العشائر ونظم عملهم على وفق الشريعة. هذين مثالين أذكرهن للإشادة بهما، وأيضا حتى كمثال لتطوير الآليات وتنويعها حتى تكون مواكبة لما نحن عليه من التحديات. وإلا الأئمة عليهم السلام تعهدوا لنا بأن مذهبهم، بأن مدرستهم، تعاليمهم لا تحتاج إلى أكثر من إيصال صوتهم إلى الآخرين. وأنتوا بس وصلوا صوتنا إلى الآخرين خلاص هو يدخل إلى قلوبهم بدون استئذان. علينا أن نحسن كيف نوصل هذا الصوت. الإمام الرضا عليه السلام يقول لأبي الصلت الهروي رحم الله عبدا أحيا أمرنا قلت كيف يحيي أمركم؟ قال يتعلم علومنا ويعلمها الناس، فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا. هذا الفرق، لا نحتاج منكم إلى مؤونة أكثر من أن توصلوا صوت أهل البيت سلام الله عليهم، كل واحد بطريقته بطريقته الخاصة. وكلما إذن يجدون الناس عندك لكي تنجح عملك ولكي تؤثر في الناس، عليك أن تشعر الناس بأن لديك شيئا تقدمه لكم لهم من هذه المحاسن. ولا لم يكن عندك شيء، حوزة العلمية طبعا لا ما يطورون أنفسهم، وإذا وأنتم كذلك إذا تريدون أن تساهموا، مو تريدون بالتأكيد، هذا لطف الله عليكم أن تحظوا به وتكونون جزء منه، فلا بد إذن أن يحس الآخرون أن عندك شيئا جديدا تقدمه لكم لهم، شيئا ليس موجود عندهم وموجود عندكم. افترض خطيب يصعد ويدخل في مهاترات سياسية مع الأحزاب وكذا، تفاصيل عملية سياسية، لا يشعر باستجابة من الآخرين، لأن هذا القاعد غيرك، هاي المهاترات السياسية وهذا الصراع وهذا التنافس، هذا القاعد غيرك. انطينا شيء من القائل إلا عندك، يمكن أن تجعل الأمور السياسية كشواهد، ممكن كشواهد على كلامك، أو تأخذ العظة والعبرة منها ممكن. أما أن افترض إمام وخطيب جمعة ويدخل في مهاترة سياسية وتصفية حسابات مع الخصوم، هذا لا يلقى استجابة، لأنهم هذا الشيء يجدوه عند غيرك. أن تحاول أن تقدم لهم شيئا لا يجدونه إلا عندك، حينئذ سيقصدونك بالتأكيد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. Thank you.
Şeyh Necaisin'in Şeyh Ahmet Gavri'nin Sıfır 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 Sıf الله يديم الخيمة على العراق.
أشكرك على الرعاية اللي ترعاها على عائلة الشهيد سلمت الشهيد الفضيل
بالبصرة. قادم لكم إن شاء الله.
جزاك الله خير.
يقدموا لكم قليل
محقق. لا قاعد يقدموا لنا خدمة يعني والدكتور ما مقصر يعني بالبصرة. جزاكم الله ألف خير. الله يحفظكم
مصر موجودين.
الله يحفظكم إنه إيه والله خدمة اللي قاعد تقدموها الفضيعة.
أهلا مصر. يا سلام عليكم. وأيامكم مباركة.
الله
الله يطول عمرك.
Thank you.